أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 70 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة، ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآية 25 بعد 100. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا في هذه الآية مع نهاية المحاضرة السابقة عددا من التفاسير الموجزة، وقلنا في هذه المرة إن شاء الله تعالى نأخذ التفاسير المفصلة. وأمامي تفسير غريب القرآن لزيد بن علي، يقول في الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال زيد بن علي: معناه يحجون إليه ويثوبون إليه، ومعناه يعودون إليه ولا يقضون فيه وطرا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالمقام بفتح الميم الذي يقام فيه، والمقام بضم الميم الإقامة بالمكان، والمصلى المدعى، ويقال المصلى عرفة وجمع ومنى، ويقال الحج كل مقام إبراهيم، والعاكفون المجاورون. يعني هذا كأنه يفسر غريب الألفاظ. طيب، بعد ذكرنا لعدد من التفاسير المختصرة نأتي للتفاسير المفصلة إن شاء الله. وتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله قال في المفردات: البيت الحرام المراد به الكعبة، مثابة أي مرجعا يثوب إليها هؤلاء الزوار أمثالهم، أمنا موضع أمن، مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة، المصلى موضع الصلاة أي الدعاء والثناء على الله تعالى، عهدنا عهد إليه بكذا إذا وصاه به، طهر بيتي، نظفاه من كل ما لا يليق من الأوثان وجميع الخبائث، والعاكفين أي المعتكفين في المسجد الملازمين له زمنا ما، والركع السجود، الركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، المراد به المصلون. نأتي إلى التفسير. ذكر سبحانه وتعالى العرب في هذه الآية، ذكر سبحانه وتعالى العرب في هذه الآية بنعم أسبغنا عليها، بنعم أسبغها علينا أو أسبغها عليهم، ومنن قلدها جيلهم، وهي جعل البيت الحرام مرجعا للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه، وجعله مأمنا في هذه البلاد، بلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي اذكروا وقت أن أمرنا بأن يصير البيت مرجعا للحجاج يرجعون إليه بعد أن يتفرقوا عنه، أو موضع ثواب يثاب الناس بالحج إليه والاعتمار فيه، وأمنا أي موضع أمن، والمقصود من جعل البيت مكان آمن، مكان أمن أن الحج إليه يجعل الحاج مطمئنا إلى رحمة الله، فإنه مكفر لكثير من الذنوب، كما جعل الله الحرم آمنا لاحترام الناس وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه، حتى كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء. ونحو الآية الكريمة في سورة العنكبوت أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفائدة ذكر هذا الأمر أن يستحضر السامع أو التالي المأمورين به، أن يستحضر السامع أو التالي المأمورين به، وكان الأمر كأن الأمر يوجه إليهم. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له، فنحن مأمورون بالدعاء في مقام إبراهيم كما أمر به من كان في عصره من المؤمنين. وروى ابن جرير عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين، وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. قال ابن كثير فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، كلما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل أو كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى أتم جدارات الكعبة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي ووصينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهر هذا البيت وما حوله من كل رجس معنوي كالشرك بالله وعبادة الأصنام، أو رجس حسي كاللغو والرفث والتنازع فيه، وقد أمر بتطهيره على هذا النحو من أجل الطائفين به للتنسك من أهل الحرم أو الوافدين عليه من بقاع الأرض، ومثلهم الزائرون، فالتطهير عام من أجل الجميع، وكما أمر بتطهيره مما ذكر للطائفين أشرك معهم في هذا الحكم المعتكفين فيه عن الناس لعبادة ربهم والمصلين الذين عناهم سبحانه وتعالى بقوله والركع السجود. قال ابن كثير رحمه الله إن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين والعاكفين والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذه آية الحج. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. وننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه صحاب الرحمة والرضوان. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إذ للظرفية وهي متعلقة بمحذوف تقديره أذكر، يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس، وجعلنا أي صيرنا، والبيت أل هنا للعهد الذهني والمراد به الكعبة لأنها بيت الله عز وجل، وأتى هنا بأل للتفخيم والتعظيم يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى، جعلناه مثابة، والمثابة بمعنى المرجع أن يثوب الناس إليه ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم، فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يثوبون إليه بأبدانهم، والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون إليه بقلوبهم، فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة، بل استقباله من شروط صحة صلاتنا. قوله تعالى أمنا أي وجعلناه أمنا للناس، أي مكان آمن يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم حتى أشجار الحرم وحشيشه آمن من القطع. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي صيروا واجعلوا، وفيها قراءتان إحداهما بفعل الأمر اتخذوا والثانية بفعل الماضي اتخذوا، أي واتخذ الناس، وعلى الأول اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى، ومن هنا لبيان الجنس، ويجوز أن تضمن في يعني واتخذوا في هذا المقام مكانا للصلاة، والمقام مكان القيام، ويطلق إطلاقين إطلاقا عاما وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة، وإطلاقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة. فعلى الإطلاق الأول يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج من مقام إبراهيم، عرفة ومزدلفة والجمرات والصفا والمروة إلى آخره. وعلى الإطلاق الثاني الخاص يكون المراد الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع قواعد البيت، وهذا هو المقام المشهور المعروف للجميع. قوله مصلى مفعول أول لاتخذ منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، والتنوين الذي فيه عوض عن الألف المحذوفة، والمفعول الثاني هو الجار والمجرور المقدم، والمصلى مكان الصلاة. وهل المراد بالصلاة الصلاة اللغوية أو الصلاة الشرعية المعروفة؟ احتمل هذا وهذا، فإن قلنا بالأول شمل جميع مناسك الحج لأنها كلها محل للدعاء، وإن قلنا بالثاني اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام، ويؤيدها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. والقول بالعموم أشمل، ويجاب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فسر المعنى ببعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم، العهد هو الوصية بما هو هام، وليست مجرد الوصية، بل لا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما، ومنه عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر، ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين العامة الخلافة. قوله تعالى وإسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أبو العرب وهو الذبيح على القول الصحيح، يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، وهو الذي قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقول من قال إنه إسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق لأنه أبوهم دون إسماعيل لأنه أبو العربي عمهم، ولكن من تأمل آيات الصفات تبين له ضعف هذا القول. قوله تعالى أن طهر بيتي أن تفسيرية، لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه، وعهدنا فيه معنى القول دون حروفه، أي أن العهد هو قوله تعالى طهر بيتي، وطهر فعل أمر، وبيتي المراد به الكعبة، وأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة التشريف، والمراد تطهير البيت من الرجاس الحسية والمعنوية. قوله تعالى للطائفين أي للذين يطوفون بالبيت، فاللام هذه للتعليل أي لأجلهم، والثاني العاكفين أي الذين يقيمون فيه للعبادة، والثالث الركع السجود أي الذين يصلون فيه. وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهم ركنان فيها، فإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه. والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، وهنا بدأ بالطائفين لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد، ثم بالعاكفين لأن عبادتهم خاصة بالمساجد لكنها عام من الطائفين، وثلث بالركع السجود لأن ذلك صح بكل مكان بالأرض لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص. ومن فوائد الآية فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، ومنها ظهور رحمة الله، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لابد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله أمنا، وإنما أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار للضرورة، وهي ساعة الفتح، ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ثم أورد صلى الله عليه وسلم سؤالا قال فيه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، والحكم لله العلي الكبير. أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، ولكنه لم يأذن لأحد بعده كما لم يأذن لأحد قبله، ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا. ولما طعن ابن عمر رضي الله عنهما وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في أخمص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب، جاءه الحجاج يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وبهذا تعرف عظم الجرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت، فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمنا والله أعلم إلا لأجلها. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون كل مكان مثابة للناس آمنا، ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، لكن إذا كان المراد من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأمورا به. ومنها وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فإن قلنا بأن الأمر بالمقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به، كالوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ومنه ما يصح الحج بدونه مع وجوبه كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، ومنه ما يصح الحج بدونه وليس بواجب كصلاة الركعتين بعد الطواف على المشهور. إذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور العلماء على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك لأنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان ألا يدعهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بهما، حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد الطواف فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل بأكثر من عمله، فإبراهيم عليه السلام لما أتم الكلمات جعله الله تعالى إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته. ومنها وجوب تطهير البيت من النجاسة الحسية والمعنوية، قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، والعهد هو الوصية بالأمر الهام، ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين وغيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله تعالى يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن فوائد الآية اشتراط طهارة مكان الطواف قوله تعالى للطائفين، ومنها اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولى، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب النجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. ومنها أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. لهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزي، لأنه يكون حينئذ طائفا بالمسجد لا بالكعبة. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت فهؤلاء يجزئهم الطواف، وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى أو فوقه، لأن المسعى ليس من المسجد، إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى، لأنه يلزم من سعيها أن تمكث في المسجد. ومن فوائد الآية فضيلة هذه العبادات الأربع الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، أن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة، فالركوع أفضل هيئة من القيام، والسجود أفضل منهم، والقيام أفضل من الركوع والسجود بما يقرأ فيه. ولهذا نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فإن ذكر القيام كلام الله تعالى هو أفضل من كل شيء، وذكر الركوع والسجود هو التسبيح وهو أقل حرمة من القرآن، ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن، ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف. فالله سبحانه وتعالى حكيم، جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها، فالقيام اختص بفضل ذكره، والركوع والسجود بفضل هيئتهما. تنبيه: اختلف المؤرخون هل كان الحجر الذي يرفع عليه إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة لاصقا بالكعبة أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن، فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك مصلحة. أما إذا قلنا إن هذا مكانه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نؤخره عنه. وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع وقرضها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر، وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه فيه دفع مفسدة، وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم، وفيه نوع مفسدة وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم.
فهذه المصالح متعارضة هنا، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة، ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية، فإذا أفادت هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد، وفي ظني أنها قلت في السنوات الأخيرة بعض الشيء لأن الناس صار عندهم وعي. لكن إضافة، يعني ناس فكرين أنه مقام سيدنا إبراهيم مقام زي مقامات الأولياء اللي بيروحوا يتعبدوا عندها ويطوفون بها، فلذلك يجوا عند مقام سيدنا إبراهيم اللي هو الحجر وعليه الجزء النحاسي بالزجاج هذا. السعوديون عملوا هذا ليه؟ عشان الناس بيجوا يشوفوا الحجر وأثر أقدام سيدنا إبراهيم في الحجر ويقبلوا ويتمسحوا ويتبركوا، فرحوا عاملين هذا الشكل اللي هو الفانوس الكبير اللي بنراه في الواقع أو في التلفزة والصورة. ومع ذلك نلاقي الناس وإحنا بنطوف حول الكعبة يجوا عند مقام سيدنا إبراهيم يتمسحوا به، مع أنه الجماعة يعني الحرم عاملين واحد مطوع شيخ وواحد شرطي عسكري واقفين عند المقام عشان محدش يتمسح بالمقام. ومع ذلك ده واقف من هنا وده واقف من هنا ودول يا سيد إبراهيم، النساء والرجال يا سيد إبراهيم، واللي يمد ايده يمسح واللي يحاول يقبل قبلة. يا جماعة الكلام ده غلط، لكن خلاص هو عمل كده. يا أخي ده في واحد مصري حريص إنه يقبل مقام سيدنا إبراهيم، والعسكري واقف والمطوع يقوم يعمل إيه؟ يعمل إشارة كده بإصبعه إلى المصلى اللي فوق كأنه في مشكلة، يعني يخلي العسكري والمطوع يبصوا ايه في ايه، يكون هو ايه مد فمه وقبل المقام، يقول في ايه يا مصري، يروح اعمل لهم باصبعه تاني يبصوا يروحوا مقبل وبعدين لهم شكرا وياخذ بعضه ويمشي. يعني النصاحه في الحاجات دي كبيره قوي وكثيره قوي، فلا في مخالفات، ونسال الله صلاح الحال. طيب بننتقل من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. بيقول لنا فضيلة الشيخ بعد ذكر الآية، وضحت لنا الآية السابقة التي سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه السلام بعد أن تركوا القيم والدين واتجهوا إلى ماديات الحياة. أنتم تدعون أنكم أفضل شعوب الأرض لأنكم من ذريات إسحاق ابن إبراهيم، والعرب لهم هذه الأفضلية والشرف لأنهم من ذريات إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. إذن فأنتم غير مفضلين عليهم. فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحول القبلة إلى الكعبة، نقول إن ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله. الحق سبحانه وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. تأمل كلمة البيت وكلمة مثابة. بيت مأخوذ من البيتوتة، وهو المأوى الذي تأوي إليه وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك، ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها هي المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله. ومثابة يعني مرجعا تذهب إليه وتعود، ولذلك فإن الذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يجب أن يرجع فالذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع مرات ومرات. إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده في بيت ربه، وأتحدى أن يوجد شخص في بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته. تنظر إلى الكعبة فيذهب كل ما في صدرك من ضيق وهم وحزن، ولا تتذكر أولادك ولا شؤون دنياك، ولو ظلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شؤون دنياهم ليبقوا بجوار البيت. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على أن يعود الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة. ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفي من عقل الحاج وقلبه، لأن الحجيج في بيت ربه وكلما أوهمهم شيء توجهوا إلى ربهم وهم في بيته، فيذهب عنهم الهم والكرب. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة وليست أجساما، وتهوي أن يلقون أنفسهم إلى البيت. والحج هو الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه، حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدي الفريضة، والذي يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى ومرات. إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله ليمحو الله سبحانه ما في صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة. قوله تعالى: مثابة للناس وأمنا، أمنا يعني يؤمن الناس فيه. العرب حتى بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله الحرام، يلقى أحدهم قاتل أبيه في بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج. والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم كبرياءهم، فيأتي إلى مكان ويجعله آمنا، ويأتي إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه، لعلهم حين يذوقون السلام والصفا يمتنعون عن القتال. والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن وأن يطلب منا جعله آمنا. إنه سبحانه لا يخبرنا بأن البيت آمن، ولكن يطلب منا أن نؤمن من فيه. الذي يطيع ربه يؤمن من في البيت، والذي لا يطيعه لا يؤمنه. عندما يحدث هياج من جماعة في الحرم اتخذته ستارا لتحقيق أهدافها، هل يتعارض هذا مع قوله تعالى: مثابة للناس وأمنا؟ نقول: لا، إن الله لم يعطي لنا هذا كخبر ولكن كتشريع. إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع، وإن لم نطعه لا ننفذه. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهنا نقف قليلا، فهناك مقام بفتح الميم ومقام بضم الميم. قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم، في سورة الأحزاب، مقام بفتح الميم اسم لمكان من قام، ومقام بضم الميم اسم لمكان من أقام. فإذا نظرت إلى الإقامة فقل مقام بضم الميم، وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام بفتح الميم. إذن فقوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بفتح الميم اسم المكان الذي قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت، ويوجد فيه الحجر الذي وقف إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد. ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن الصلاة فيه، فالذي يصلي خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة، وكان المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شيء، فيخلون من الصلاة ذلك المكان الذي فيه مقام إبراهيم. ولذلك قال سيدنا إبراهيم ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ وسؤال عمر ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين الكعبة عائق، وهم لا يريدون ذلك. ولما رأى عمر مكانا في البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين، أراد أن تعم الصلاة على البيت، فنزلت الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فكأنه جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم في مكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين الكعبة، وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه الأكمل، والمقام سيعطينا حيثية الإتمام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، سورة آل عمران. إذن فهناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نراها ونتفهمها، فمقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت، والترتيب الزمني للأحداث هو أن البيت وجد أولا، ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود في موقعه، وقد وضعه إبراهيم عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة. فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء، متى بني البيت؟ بعض العلماء جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم، وبعضهم يرى أنه من عهد آدم، فريق ثالث يقول إنه من قبل آدم. وإذا حكمنا المنطق والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نسأل ما الرفع أولا؟ هو الصعود والإعلاء، فكل بناء له طول وله عرض وله ارتفاع. وما دامت مهمة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي رفع القواعد، فكأن هناك طولا وعرضا للبيت، وإن إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع. إن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، ثم جاء الطوفان الذي غمر الأرض في عهد نوح فأخفى معالمه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس. والكعبة ليست هي البيت، ولكنها هي المكين الذي يدلنا على مكان البيت. إذن فالذين فهموا من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، بمعنى أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، نقول لهم: لا، إن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، وأن مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد، لإظهار مكان البيت للناس. ودليلنا على ذلك أنه الآن وقد ارتفع البناء حول الكعبة، من يصلي على السطح لا يسجد للكعبة، ولكنه يسجد لجو الكعبة، ومن يصلي في الدور الأسفل صلي أيضا للكعبة، لأن المكان غير المكين. ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم: إن إبراهيم حين أخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهما في بيت الله الحرام، ولم يكن قد بني ولا بنى الكعبة في ذلك الوقت، ذكر البيت وفي وقرأ قول الحق تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم: ويترك هاجر وطفلها الرضيع: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني أن البيت كان موجودا، وإسماعيل طفل الرضيع، لكن القواعد من البيت قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يفعلها رفع القواعد، يستطيع أن يعاون أباه في بناء الكعبة. إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبني إبراهيم عليه السلام الكعبة، ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى إبراهيم مكان البيت حتى يضع له العلامة التي تدل الناس عليه. وقرأ قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، سورة الحج. إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء في القرآن، والمفروض أننا حين نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول هذه القصة، ومنها قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والكلام هنا عن البيت، والقول أنه وضع للناس، والناس هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت ما دام وضع للناس فالناس لم يضعوه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وحدده. وعدل الله يأبى إلا أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم، ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله، وحيث أراد الله لبيته أن يوضع، والله مع نزول آدم الأرض شرع التوبة وأعد هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى ربهم وليقيموا الصلاة وتعبدوا فيه. وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفي أن يقيمها على قدر طول قامته، ولكنه أتى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر. ويريد الله سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لا بد أن يعشق التكليف، فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد تطوعا من جنس ما فرض الله عليه. إن الحجر الموجود في مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف ربه ومحاولته أن يزيد عليها. وإن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم به حفر على شكل قدميه، وهما ما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمي إبراهيم من خشية الله، وبين قائل إن إبراهيم هو الذي قام بحفر مكان في الحجر على هيئة قدميه حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلي القواعد من البيت، ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلي القواعد من البيت كان توازنه محفوظا. قوله تعالى طاهرة بيتي دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأصبح مثل سائر الأرض، فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يطهر هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف الطائفين، وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الشيء، ولذلك يسمون شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون في الشوارع في أثناء الليل. والله جل جلاله يقول فطاف عليها طائف من ربكم نائمون فأصبحت كالصريم. وهذه قصة الحديقة التي منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء والمساكين فيها، فأرسل الله سبحانه من طاف بها أي مشى في كل جزء منها فأحرق أشجارها. فالطائف هو الذي يطوف، والعاكفين هم المقيمون، والركع السجود هم المصلون، فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه، وهو مطهر أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد في الأرض حتى قيام الساعة. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. الشيخ الشعراوي هنا يعني استرسل وذكر على طريقة التفسير الموضوعي عددا من الآيات المرتبطة ببناء البيت اللي في آل عمران واللي في الحج، وكمان وإذ يعني فسر لنا مسبقا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني هذه جاية بعد آيتين، ومع ذلك الشيخ تناولها وفسرها لا بأس. نعم، يعني كان أولى بجزء كبير من هذا التفسير أن يكون في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات. طيب، في ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب رحمه الله قال هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من جواره، لقد أراده الله مثابة يثوب إليها الناس جميعا فلا يروعهم أحد بل يأمنون فيه على أرواحهم وأموالهم، فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام. ولقد أمروا أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم يشير هنا إلى البيت كله، وهذا ما نختاره في تفسيره. فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي الذي لا يثير اعتراضا، وهو أولى قبلة يتوجه إليها المسلمون. ورثة إبراهيم بالإيمان والتوحيد الصحيح، وبما أنه بيت الله لا بيت أحد من الناس، وقد عهد الله صاحب البيت إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوم بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي للحجاج الوافدين عليه وأهله العاكفين فيه والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون. فحتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهما فيورث بالنسب عنهما، إنما كان سادنين له بأمر ربهما لإعداده لقصاده وعباده المؤمنين. كلام الشيخ هنا كنا قد ذكرناه في ختام الدرس السابق لكن نسيت وكررته، فلا حرج إن شاء الله. أي نعم. طب أخذنا الشيخ المراغي، تفسير الشيخ المراغي أيضا. أي نعم، وأخذنا تفسير الشيخ المراغي. المنار، حقيقة المنار يعني، طيب ما في داعي للتفسير المنار، يبقى في استطراد غير عادي بيغنينا عنه غيره، نرجع له حينا في بعض النقاط. يبقى بنختم أو قبل الختام يعني مثلا نأخذ ابن كثير وممكن نأخذ سيدنا الشيخ كشك. تفسير القرآن العظيم لابن كثير، مع أن الشيخ الدكتور عبد الله الشحات نقل لنا منه نقولا ربما نذكرها وربما نتجاوزها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، يا رب هيئ لنا زيارة بيتك الحرام حجا وعمرة واجعل لنا فيه مثابة وأمن يا رب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثابة للناس يقول يثوبون، رواهما ابن جرير. أيضا قال يثوبون إليه ثم يرجعون. وقال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا، يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي، جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وأمنا أي أمنا للناس أو أمنا من العدو أو أن يحمل فيه السلاح، كانوا في الجاهلية تخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، وهو كقوله تعالى من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر بها أولاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها، إلى قوله ربنا وتقبل دعاء، وصفه تعالى بأنه جعله آمنا ومن دخله أمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وكقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، قال: فقال واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقام إبراهيم الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وعن ابن جريج قال: سألت عطاء عن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هو الذي في المسجد. ثم قال: فمقام إبراهيم يعد كثير، فمقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمرات والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم، سمعته منه. عن سعيد بن جبير: اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلفت رجلاه. قال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، وضع حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع الربيع بن أنس. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال ابن أبي مريم سنده: سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما. هكذا ساقه البخاري هاهنا. وأوردوه بروايات أخرى. والحصر يعني جعلها ثلاثا، هذا ليس للحصر، إنما موافقات عمر لربه عز وجل وما نزل القرآن بتأييده أكثر من ذلك. ومنها مثلا لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلت: يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيه عنك يا ابن الخطاب، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم، مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا إسناد صحيح أيضا. ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ومشى 4 حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 2 ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في الرواية الثانية فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى 2 ركعتين. من حديث طويل رواه مسلم في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعه بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا حتى تمت جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة من رواية ابن عباس عند البخاري. كانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. فعن أنس بن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وإخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأي من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. قلت: وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر، يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. لهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أزح عن كعب لما صار الناس الطائفون يصطدمون فيه، والرجل مثلا منهمك في دعائه ومبتهل إلى ربه فيصطدم بالحجر، فأخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن. وما كان عدد الطائفين يتجاوزه، لكن الآن عدد الطائفين يأخذ الصحن والأدوار الأخرى. نسأل الله أن يبارك وأن يتقبل. عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح مع ما تقدم. قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه، والله أعلم. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذ مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. وهذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق. ثم قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال الحسن البصري: أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. قال ابن جريج: قلت العطاء ما عهده؟ قال أمره. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإله، لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أي من الأوثان، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد وسعيد أن ذلك من الأوثان والرفث قول الزور والرجس. قال قتادة: طهر بيتي بلا إله إلا الله من الشرك. قوله للطائفين: الطواف بالبيت معروف، يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه، وأنهما هكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسروا عاكفين بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وقيل: من انتابه من الأمصار فأقام عنده. قال لنا: ونحن مجاورون، أنتم من العاكفين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم قال: هم العاكفون. قد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عزب. قوله تعالى: والركع السجود، قال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما: والركع السجود، قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. قال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهم للأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا قال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهم أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهر بيتي، قال: من الأصنام التي يعبدون، أي التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال: فكذلك قوله: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي ابني بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي: أن طهر بيتي، ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد اختلف الفقهاء أيهم أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف. قال مالك: الطواف به لأهل الأنصار أفضل من الصلاة عنده. قال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته والمؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك صدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وتقدير الكلام: إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل وزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، نسأل الله من واسع فضله. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك، من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك، يقول ابن كثير، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين، ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة، وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وعن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، أن آدم بناه من خمسة أجبل من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. انتهى تفسير ابن كثير بتصرف. تجاوزت الوقت كثيرا، ولكن نعطي إشارة لطيفة من خلال تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. نحاول نختم بهذا.
نعم، حضرة الأنو أمس حصل يعني اسمه في الكمبيوتر، عشان كده أنا برجع أستدرك من الأول. الحمد لله على كل حال. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك، تفسيره يعني وعظي وفيه من اللطائف ما تفرد به عن غيره. قال رحمه الله تعالى في الآية بعد أن ذكر المفردات، البيت غلب استعماله في بيت الله الحرام بمكة مثابة مرجعا يثوب إليها هؤلاء الزوار وامثالهم، أمنا موضع أمن قام إبراهيم هو الحجر الذي يقوم عليه حين بناء الكعبة، المصلى موضع الصلاة أي الدعاء والثناء على الله تعالى، وعهدنا إذ أوصاه به ثمرات المأكولات مما يخرج من الأرض والبحر لاضطرار الإكراه، ويقال اضطررت فلان إلى كذا ألجأت إليه وحملت عليه. بعدما أتم إبراهيم كلمات الله قال الله تعالى رسوله ومصطفاه الهادي البشير وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي اذكر لقومك ما نالهم من الشرف العظيم والكرم الرفيع بسبب البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل في مكة، واستجبنا دعوة إبراهيم فجعلنا البيت مثابة يثوب إليه الناس ويأتون إليه من كل فج عميق، فإذا ما رجعوا إلى بلادهم أخذهم الحنين والشوق إليه فيثوبون إليه مرة ومرة، وذلك من ثمرات الدعوة المباركة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان الأمر كما دعا الخليل واستجاب الله، فما من مسلم يذهب إلى البيت ويعود إلى دياره إلا ولواعج الشوق تعترج في قلبه فيطير على جناح السرعة معتمرا أو حاجا أو معتمرا وحاجا ليطفئ غليل الشوق، كذلك يطفئ الغلة المنهل العذب، حتى أصحاب العذار يقولون يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم وسرنا نحن اليوم أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. إن الله تعالى لما أمر خليله ببناء البيت وبناه أمره أن يؤذن في الناس بالحج، قال إبراهيم وما يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فحجوه، فقالت الأرواح في عالم الغيب الأمين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما زالت الأفئدة
وستظل تهوي إلى البيت شوقا، وتأتي إليه رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، مصداقا لقوله جل شأنه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالمثابة هو البيت الذي يثوب الناس إليه لينالوا ما عند الله من المثوبة والأجر. والنعمة الثانية من أنعم الله على المسلمين في البيت الحرام نعمة الأمن والأمان، وهي نعمة لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام. وقد وصف الله أهل الجنة بقوله: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. وقد قدم الله نعمة الأمن على نعمة الرزق في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. وقد امتن الله تعالى على قريش بأن جعل البيت أمنا، فقال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات، أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، أقدم أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، وأنت ولي العفو فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. يا رب إن هذا البيت آمن، حتى إن الرجل يرى فيه قاتل أبيه فلا يقتله، إنه الأمان كله، نباته وطيره ووحشه وبره نعمة من الله وفضلا. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقام هو مكان الحجر الذي كان إبراهيم يقوم فيه وهو يبني البيت. وقد قال عمر: يا رسول الله ما ضر لو صلينا في مقام إبراهيم، قال الهادي البشير: لم أمر بذلك يا عمر. فنزل قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة يصلي فيه المسلم ركعتين بعد الطواف استحبابا. قال البخاري: باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون ويرجعون. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعهد هنا معناه الأمر أو الوحي، أي أمرناهما أو أوحينا إليهما أن يبني هذا البيت بنية طاهرة خالصة لله، وأن يقوم بتطهيره من كل أذى ورجس ونجس ومن كل ما يعبد من دون الله، لأنه أشرف بيت، طهراه للطائفين به والعاكفين أي المقيمين عنده والمصلين من الراكعين الساجدين. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فإنه سبحانه وتعالى من فضله جل شأنه أن أبواب السماء تفتح عند النظر إلى البيت الحرام، وعند إقامة الصلاة، وعند نزول الغيث، وعند الالتحام في القتال. وما أدراك إذا ما فتحت أبواب السماء تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات، وهناك يكون القبول كله. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وروى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه: وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. ما بين لابتيها، وهما الحرتان، واحدتهما لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، والعضاء كل شجر فيه شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مجدنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وإنما قال في هذه الآية: اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، بالتعريف، لأنه يحتمل والله أعلم أن الدعوة الأولى كانت قبل بناء البيت، ثم دعا الدعوة الأخرى بالتعريف بعد بناء البيت، وبعدما رزق بإسحاق الذي كان يكبره إسماعيل 13 عاما، ثم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم تمضي الآيات. وارزق، قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بهذا نكون قد وقفنا بفضل الله تعالى على تفسير هذه الآية، وإن شاء الله تعالى نأتي إلى ما بعدها. قول ربنا عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معذرة للطول اليوم، يعني المحاضرة اليوم 1:30 إلا 5، لأننا بدأت متأخرا 5 دقائق، لكن الحمد لله أردنا أن ننتهي من تفسير الآية حتى نشرع فيما بعدها. وأسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.